اللي رايتنا تعالى والبركه بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيتها الشابات العزيزات، أمهات المستقبل، أيها الشباب الأحبة، عماد الأمة ومرتجاها، أهل الرأي والمشورة والقدوة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البناء مع شبابنا وشاباتنا في منبر الشباب. وبعد أن انقطعنا عن استضافة شبابنا المعنيين بالموضوعين السابقين في الحلقتين الماضيتين لانشغال بامتحاناتهم، نعود اليوم إليهم كما اعتدنا، نعود إلى الفئة المستهدفة من هذا المنبر، فئة الشباب، لنسمع منهم همهم في موضوع هذا اليوم، نسمع رأيهم واقتراحهم وانطباعهم عن الامتحانات الموحدة، سواء كانت الوزارية أو المديرية أو المناطقية. ثم بعد ذلك نتيح المجال لذوي الرأي والاختصاص كي نسمع تعليقهم على ما يقوله شبابنا. معنا هنا في الاستوديو اجتمع فتية خاضوا تجربة الامتحانات الموحدة، الشاب الطالب محمد مفيد النحلي، الشاب الطالب يزن أمجد فطاير، الشاب الطالب عمر مصطفى الأسمر. أهلا بضيوفي شبابي منبر الشباب، أهلا وسهلا فيكم شباب. وسينضم إلينا بعد الجزء الثاني من هذا اللقاء التربويون المختصون، فإلى أن يحين هذا الموعد نطرح سؤالنا الأول وهو حول موضوع الامتحانات الوزارية. يعني يا شباب، أنتم قد نمتم امتحان الوزاري، وبالتأكيد ربما يكون الأمر تمهيد للامتحان الوزاري الأكبر أو الكبير التوجيهي، وهذا ربما يكون معين لكم، مساعد، منير لكم الطريق، محفز، ربما يكون مدرب، ربما يكون الأمر فيه تجربة حتى تنخفض درجة الحرارة عند لقائكم بالامتحان الوزاري التوجيهي. فلماذا وعلامة كل هذا الضجيج؟ أم أن لدى البعض منكم قبول أم رضا؟ فماذا عن امتحان الوزاري؟ نبدأ بك يزن فطاير.
امتحان وزاري انه اللي بيصير انه في بعض المعلمين بيكونوش محضرين الماده كلها، مثلا بيجي الاستاذ مثلا في اساس
الماده كلها، بتقصد بالنسبه للكتاب كله؟
الكتاب كله طبعا. نعم. انه الكتاب كله ما يكونش مثلا الاستاذ ما يكونش ماشي بالماده ككل، انه مش ماخذ الماده كلها. نعم. مثلا ضايل درسين ثلاثه بقول لك معلش ورقه، هذا بدك تاخده انت كله، هذا وزاري بقدرش اقول لك شيء. ممكن انه في اساس باثناء الفصل بقول لك انه هذه الماده مثلا هات تركزش عليها، انه خلص الطالب باخذ فكره هذا خلاص محذوفه، ممكن يحذف على الاشياء. فلما يقول لك امتحان وزاري بقول لك كل شيء داخل. طيب، فهالشغله بتاثر على الشباب.
طب لو كان العلم بامتحان وزاري منذ بدايه العام، ممكن يكون الامر مختلف شوي؟
طبعا بيكون الطالب بقد يمهد انه هذا الاشي، انه خلص انا امتحان وزاري لا لازم ادرس منيح، هذا فيش فيه مزيح، كل شيء داخل، ممكنش انه الاستاذ يقول لي هذا داخل ولا مش داخل.
طب عمر من امتى كان الامر في مزح؟ ننتقل لضيفنا الثاني. يعني ممكن يكون في الدراسه في مزح، انه في يكون ماده قابله للدراسه، ماده غير قابله الدراسة، هذه نهتم بها، هذه لا نهتم بها. إن أحببت أن نستمع منك عن هذا الجواب، وكذلك رأيك في الامتحان الوزاري، أنت مع أم ضد؟
أنا برأيي إنه المواد كليات يعني بتحتاج إلى دراسة، بس مادة بتحتاج لمزح يعني. والامتحان الوزاري هي يعني مجرد بس إنها كلمة وزاري هي اللي بتعمل ارتباك عند الطلاب. اللي هو الامتحان امتحان يعني، بس مجرد إنه أسئلة أكتر يعني، وكلمة وزاري هي اللي بتعمل ارتباك عند الطلاب يعني.
طيب ليش بتعمل ارتباك؟ شو اللي بيعمل ارتباك بكلمة وزاري؟
هي الشغلة بترجع للمعلم يعني، المعلم قبل الامتحان بشهر بكون يحكي لهم وزاري وزاري وزاري، فالطالب ترسخ عنده كلمة وزاري،
انها تقابل معنى العقاب، تقابل معنى الصعوبة.
بصير يحكي لهم انه 6 ورقات و7 ورقات، فالطالب بصير يطلع على الكتاب هيك بشوفه مادة كبيرة بيحكي من وين يجيب 7 ورقات، يصير عنده ارتباك الطالب.
عسى لما يكون الكتاب كبير يا محمد النحلي يكون المادة بدها 10 ورقات، فمنيح إذا 7 ورقات على مادة حجم الكتب اللي عندكم.
أكيد، بس أنا بأيد يزن. صديقي يزن إنه قال إنه بعض الأساتذة ما بعطوا المادة حقها، مثلا آخر وحدة عندنا كانت إنه الأستاذ صار يحكي لنا وزاري، فما كان عندنا فرصة إنه نخلصها كلياتها، فصار يحكي الأستاذ انه مثلا خلص خلصناها خلصناها واذا ما خلصناها لازم تخلصوها انتوا.
صار يعني بلغه ثانيه انه الاستاذ الشلفع بدي لحق يخلص الماده انه مشان اللهم اني اعطيكم الماده خلص.
طب يعني بدل ما نقول يعني نعتبر انه وهذا مصطلح شائع بين شبابنا وطلابنا وربما في الوسط التعليمي انه بيضطر الواحد احيانا المعلم انه يشلفع. كلمة شلفق يعني هيك يمشي الأمور سلق. طب تعتقد إنه يعني ليش يضطر إنه المعلم يشلفق؟ ليش؟ يعني إحنا عندنا كتاب يتوازى مع المدة الزمنية المخصصة لدراسته. بالفصل الأول عندك كتاب، أي كتاب مثلا 100 صفحة هو يفترض إنه مدروس يكفي هذول 100 صفحة يغطوا زمنا الوقت اللي بكم تاخذوا فيه الحصص.
لو بدنا ناخذ بهاي الشغله يعني يجوز بدنا اشرح حلقه بدنا 10 يعني في عدد اسباب بس نحن ناخذ رؤوس اقلام. ممكن ان الاستاذ ببدايه الفصل كان ماخذها على مزح ما كانش ماشي بالماده بجديه فكان يعني يمكن مثلا الحصه تروح
على ممكن الاستاذ باخذ بمزح
ممكن في بعض الاستاذ مش كل اصابعك واحد بطريقه ثانيه يعني ممكن في استاذ من اول الفصل تروح له حصه ما يعوضهاش يعني هيك. وممكن في اساس انه في بعض الاساس انه كانوا يعطوا الماده بحقها فيعطوا للوقت للدرس اكثر من حقه. هذا طبعا شيء ايجابي عند الطالب. يعني ممكن في استاذ بيشرح الدرس مثلا مش بحصه ولا حصه بيشرحها بثلاث حصص فهذا بيقص عليه بالنهايه فما يقول لك
بياخذ من وقت بقيه المواد بيضطر انه يشرح
بيطلع انه يشرح اخر شيء. وفي شغلات يعني كثير نقدر نحكي عنها بس
طيب في عمر في مواد ممكن ما انك رافع ايدك بدك تحكي شيء ثاني بس في ممكن شغلات مادة يعني تحتاج فعلا إلى أكثر من حصة مثلا لتنتهي إذا كان برنامجها في الجدول أو في الجدول الأستاذ إنها تأخذ حصة قد تحتاج إلى أكثر من حصة فعلا.
هذا الإشي أكيد يعني وبرضه هذا الإشي برجع على أسلوب الأستاذ الدبلوماسي كيف بتعامل مع الطلاب كيف فكرته بوصل معلومة للطلاب بشكل هدوء ولا بصياح بتعامل مع الطالب.
أسلوب الأستاذ له دور
في
إنه تنتهي المادة بسرعة ولا لا. طب نأخذ الاتصال معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا مين معنا؟
معك معلمة رياضيات للصف الرابع.
أهلا وسهلا فيك تفضل.
أهلا فيك. بداية حابة أشكركم على موضوع هذه الحلقة اللي تناولتوا فيها موضوع الوزاري.
الله يسلمك.
لكن بتمنى إنه ما يكون يعني كلامنا مجرد فضفضة أو فسفلة.
طبعا إن شاء الله إنه ما يكون فضفضة.
يعني حابين المعنيين يسمعونا ويجاوبوا معنا.
نعم.
اولا بحب اقول انه يجب ان نستفيد من اي تجربه ممكن ان ترفع من مستوى التعليم في بلادنا. يعني بشكل عام فكره الامتحان الوزاري كفكره ممكن انها تكون مقبوله. بالرغم من انه يعني اسئله الوزاري ممكن تكون او حتى اكيد باسلوب مختلف عن اسلوب معلم الماده. لكن ممكن احيانا انها تقيم الطالب. ممكن حتى المعلم يقيم نفسه يعيد حساباته يغير اسلوبه او يحسنه او يجدده
وهو ينتظر الامتحان الوزاري. بس احيانا كثير من الأوقات يعني ينتظر أو يعلم بأنه امتحان وزاري في آخر وقت.
أكيد. لكن أنا هنا الاحتجاز وين؟ على الامتحان الأخير في الرياضيات للصف الرابع اللي كان بتكون من 5 صفحات أسئلته كلها أسئلة لم تراعي الفروق الفردية اللي يعني بطالبونا هم بمراعاتها. بل كانت للمتميزين فقط وكانت طويلة جدا أرهقت الطالب. وأي طالب اللي هو الطالب اللي في الصف الرابع الفصل الأول يعني هذا الطالب كان ممنوع أنه تجرى له اختبارات في الصف الأول والثاني والثالث. لكن بقول أنا هذا الامتحان اللي عملوه لم يقيم الطالب ولا المعلم ولا المدرسة. فبسأل أنا بتساءل يعني ما الهدف منه إذن؟ هل هو يعني لإحباط الطالب ولا لإحباط المعلم؟ وانت بتعرف يعني الكل مش ناقصه إحباط أم هي مباراة في وضع الأسئلة الصعبة؟ يعني هذا تساؤلي اللي بتمنى أنه أسمع توضيحه من المعنيين. وبارك الله فيكم. بارك الله في
الله
إذاعتكم.
الله يسلمك يا أختي الفضلة. وفي الجزء الثاني من هذا اللقاء سنستمع إلى تربويين معنيين ونأمل أن تكون لديهم إجابات. تفضل محمد.
أنا بأيد الأخت اللي اتصلت هلأ لأنه مش دائما لأنه بعض الأساتذة لم ينهوا المادة. فمثلا عند اللي قرروا أنه وزاري ولا لا ما بيعرفوا أن الأساتذة أنهوا المادة المطلوبة منهم عند للطلاب ولا لا.
طب يعني احنا ممكن نفترض ان الاستاذ يعطي الماده في وقتها المحدد سواء كان في امتحان وزاري او ما فيش امتحان وزاري. المهم ان الطالب مع المعلم يتفقان او يتكاتفان لكي تنجز هذه الماده. فاذا جاء القرار باخر لحظه ان هنالك امتحان وزاري تكون الماده مغطاه ولا نحتاج الى شلفقه وسلق الى اخره من المصطلحات التي تستعملونها. لكن يعني الى اي مدى انتم كشباب وطلاب تفترضون منذ البداية منذ بداية الفصل أن يكون هنالك امتحان وزاري افتراضا ثم تعينون المعلم على أن تنتهي المادة. ربما يحتاج كما قال عمر قبل قليل أن بعض الدروس تحتاج إلى أكثر من حصة. طب إذا كانت تحتاج إلى أكثر من حصة لماذا لا نعين المعلم على الدراسة في البيت ثم تأتينا يعني يأتي الأستاذ يحتاج إلى يعني الأيدي الآن كثيرة ارتفعت. تفضل عمر.
مثل ما حكى محمد إنه الأخت هون بتحكي عند الامتحان الأخير وزاري بيجي المدير بفوت على الصف بيحكي للطالب بوجه له سؤال بقول له لو سمحت يعني في امتحانات وزارية. فالمدير بلش شكك بالطالب بيحكي له في عربي في رياضيات. فالطالب بطل يعرف هون شو الوزاري وشو المش وزاري. فالطالب بضل يفكر بالأخير بعرف بس إنه الرياضيات وزاري. يمكن يكون الأستاذ حاط 20 سؤال بقلب 5 صفحات. يمكن يكون حاط 20 سؤال بصفحة واحدة. بس لما يطلع على 5 ورقات وهو بصير عنده عن جد إرهاق بصير يتعب بقول لك شو هالخمس ورقات.
يمكن يكون يعني بصير التعب عندهم مجرد ما يشوف الورق. ورق الامتحان وانت صاحب كلمة أو فكرة انه الامتحان أو كلمة وزارة لحالة بتعمل ارتباك. فمبالك لما يتحقق هذه الكلمة تتحقق بمجموعة أوراق يزن.
تاز انت حكيت نقطة انه الطالب لازم يعين المعلم على تقديمة هذا المنهاج.
نعم.
فبنساش انا ايام ما كنا بمدرسة ابن كتيبة لما كنت تدرس مع حضرتك استاذ انه لما كنا كيف طريقة اعطاء المادة. طريقة اعطاء المادة كانت مختلفة عن اي استاذ لغة عربية. كنا المادة نعطي حق يعني في صراحة يعني كان المنهاج طويل كتير. في بعض الدروس مش ما إلهاش علاقة في المادة يعني إحنا بناخد مثلا علوم لغوية شخص مثلا قصة فهذا ما إلهاش علاقة بالمادة فهذا الإشي لازم يمحى. هذا الإشي أستاذ إنه بيأثر بطول المنهاج. طول المنهاج بيأثر بهذه الشغلة يعني لازم إنه المنهاج كله ينعاد يعني في شغلات ما إلهاش دعوة بالمادة ليش نحط هاي مثلا.
طيب محمد إيش تحكي عن المنهاج أو كأنك بدك تحكي شيء تعليق على كلام يزن.
إنه برضه لازم الأستاذ برضه ما يعني يعطي المادة حقها وشو اسمه برضه.
أنت يمكن جيت بدك تعلق لما حكى على مسألة طول المنهاج.
أكيد هذا إشي بيأثر إنه مثلا إرباك الطالب إنه يدرس مثلا 200 صفحة ولا يدرس 50 صفحة هذا بيأثر على شو اسمه خوف الطالب من الامتحان مثلا
على استعداده النفسي.
يعني في شغلات ممكن انه لازم الواحد تنقام يعني في بيجيب لك مثلا عن قبة الصخرة بالوطنية بيجيب لك قد ايه نص قطر قبتها وقد ايه طول عمودها وقد ايه
المساحة. انت بتحس انه هذا ما لهش لزوم
يعني احنا ما جاي ناخذ وطنية الوطنية مثلا عن الاحتلال عن هيك شغلات ماشي يعني مش لازم نخوض بهيك نقاط قد ايه طول المأذنة وقد ايه عرضها وقد ايه ما هو اللي بنهاش بس بعرفش قد ايه طول هذا الاشي يعني.
نعم محمد ايش بدك.
انه برضه كمان لازم يكون في شيء عملي بالحصه مثلا. في عندنا استاذ بعبد الحميد السايح
بدون تسميه اسماء
انه مثلا بعض الحصه اشياء يعني انه زي ما كان يتمنى انها تكون ايام صغره. مثلا يعطينا حصه مثلا داخل الصف وحصة خارج الصف انه يروح شو اسمه التعب داخل
يعني. نعم. استاذ ممكن نستفيد من فكرة انه بنشتغل على مشاريع باوربوينت استاذ نغير جو الصف يعني الطالب قاعد بهالصف ومتعود انه ياخذ بهالكتاب. فلما الواحد يغير طبيعة الاعطاء مثلا الواحد متعود على روتين كل يوم مثلا يقوم ياكل وينام يقوم ياكل نام. لما يغير هذا الروتين بيلاقي عنده حياة تانية.
نعم.
فنفس الشيء لما الطالب متعود دائما ياخذ بهالكتاب لما تغير انت الروتين تروح مثلا تحط المادة على برنامج تعرض للطلاب من خلال غرفة الحاسوب هذا بيساعد على فهم الطلاب يعني احنا كنا
تغيير نمطي يعني نمطي في التعليم.
كنا بتجربة مدرسة عبد الحميد السائح بإعطاء المادة على مشروع الباوربوينت في غرفة الحاسوب فكان هذا الاشي معطي للطلاب فهم اكبر يعني قمنا بمادة العلوم عرضناها بالباوربوينت على بالحاسوب فالطلاب استوعبوا هاي المادة اكبر من ما يستوعبوا عشان نغير الروتين ضفنا صور اعطينا الطلاب شغلات اكثر انه يستفيدوا
يعني الشغل. خلاص الموضوع انه انت تدعو الى تغيير النمطية او اساليب التدريس النمطية.
نعم.
غير المعتادة العمل على افهامكم المادة بشكل اكبر وبشكل اسرع حتى تنتهوا من موضوع المنهاج وطول المنهاج. تفضل عمر.
انا حاب اعلق على ان تكون اكثر من حصة للمادة الواحدة. هنا بتبع برضو
مش ما فهمت عليك كيف أكثر من حصة للمادة
يعني
الواحدة؟
أنت اللي بتقول إنه المادة الواحدة بتحتاج إنه أكثر من حصة.
قصدك الدرس الواحد.
الدرس الواحد بحتاج أكثر من حصة.
نعم.
هون الطالب أول إشي ما بصدق إنه يخرج من الحصة. يعني بيكون قاعد بالحصون فرفط روحه، بعدين بيكون مثلا بقلب الصف 40 طالب يمكن يكون في منهم 38 منتبه، بس اثنين قايمين الصف ومقعدينه والاستاذ بده يتبع مع دول اثنين ولا بده يتبع مع ال 38، ولما يخرج 38 يمكن بالبيت ابوهم او امهم بيتبعوش معهم.
طيب خلينا ننتقل لموضوع تاني يتعلق بالامتحان الوزاري. أنتم جميعا ثلاثتكم قدمتم امتحانات وزارية هذا العام، يزن أي صف؟
صف عشر.
عشر وعمر؟
عشر.
عشر ومحمد عشر. طيب أنتم ثلاثة قدمتم في امتحانات، شو الامتحانات اللي قدمتوها؟
الرياضية
والمديرية. طيب هلأ الامتحانات الموحدة هذه تعتقد أو بتعتقدوا أنكم ممكن أن تحصلوا نتائج وعلامات أفضل فيما لو كان الامتحان مدرسي محلي أستاذكم بالوضع على الأسئلة؟ محمد
إشي أكيد إنه مثلا الأستاذ أخذنا على نمط أسئلته إنه الشهرين واليوم هو، فأكيد راح نعرف إنه الأستاذ مثلا نمط أسئلته في الامتحان الفصلي نفس الامتحان الشهرين.
يعني أستاذ بلغة تانية إنه هلا إحنا لما نكون ندرس مع الأستاذ الفلاني إحنا عارفين نمط أسئلة الأستاذ متوقع، يعني نعرف كيف طبيعة الأسئلة اللي بيجيبه. هلا ما إحنا كنا ماخذين مثلا أستاذ بالمدرسة معطينا هو الأسئلة وطول متعودين على أسئلته وبعطينا أسئلة خارجية على اللوح بحنا أسئلة على طريقته. لما يجي امتحان المديرية أو الوزارة أستاذ بعطونا على طريقتهم، يعني جابوا لنا سؤال بالامتحان الوزاري أول مرة بنشوفه، هو لو لما شرح لنا السؤال فيها بس إنه جايبينه بدل ما يجيبون المعادلة جاهزة جابونا إياها على مسألة ونا نكون المعادلة بعدها تتحلها.
هذا نمط جديد عليكم،
ما عمرنا شفنا يعني.
طب يعني مش مدعاه هذا الكلام لحك الدماغ أكثر للخروج من الأسر أو أن يأسرك المعلم بمعلومة مرتبطة به اللي تضطر أن تحك دماغك أفضل بشكل أفضل؟
صحيح أستاذ أنت بتحكي لازم الواحد ما يتقيدش بالمادة اللي بعطيها المعلم، لازم هو يروح يبحث يطلع يطور. بس هذا الشغل ما نقدرش نحكي انه احنا طلاب، يعني كيف اقول لك بصراحه انه الطلاب الطالب انه يلا يدرس هالماده وقول الحمد لله اني درسته، بدرسها وزي ما بقول بحمل حاله كبير اني درسته. يعني احنا من نراعي برضه الظروف اللي الطالب اللي بيكون فيها، وفي شغلات كثير يعني تاثر على هذا الاشي انه احنا بالشعب الفلسطيني كل مش متعودين على الدراسه. يعني نطلع احنا لا برا باليابان في تجربه يعني طلعنا عليها انه بدل ما يحطوا مثلا الفلوس مشان يشتروا النيلتكول بحطوا الفلوس بيشتروا كتاب نفس السعر. هناك الثقافة فيه ساعدة، نسبة الأميين باليابان 0%، من آخر فترة احتفلوا بآخر أمي. يعني هذا بساعد الحكومة، بتساعد يعني الدولة بتساعد إنه تحط أنظمة جديدة تغير المناهج العلمية، تطلع المناهج لازم المناهج تجدد. المناهج هاي بتلاقي محطوطة من 7-8 سنين، وفي إشي تغير، في إشي تبدل، في شغلات مش لازم مالهاش علاقة، ما فيش لازم بتكون بالمواد هذه، لازم نغير، لازم كل وين تطلع المناهج، تطلع التحدثات اللي صارت، تغير من الروتين، هذا بيساعد الطالب انه يفهم اكثر.
نعم شكرا لك يزن. عمر
انا حابة اعلق على كلمتك هاي انه الطالب يحك دماغه بزيادة نتفه. هلا هي لو تفوت على اي مكتبة بنابلس، لو تفوت على اي مكتبة بنابلس فيها كتب يعني من اجتماعية حتى فيها كتب رياضيات. فالطالب حتى مش مستعد مثل ما بقولوها انه يصغر نفسه ويروح يقرأ الكتاب هذا. نعم. او يطلع عليه، حتى مش مستعد انه يفوت المكتبة، ولو بده يفوتها يمكن ما يعرفش كيف يطول الكتاب، مع انه بتكون في موظفين مختصين يطول الكتاب، بس هو ما عندهش فكرة انه هو يروح يقرأ الكتاب او يطلع على شغلات اكثر يتعرف. فمنشان هيك يعني الطالب خلص. بعدين وضعنا احنا بالذات بالضفة الغربية فلسطين بشكل عام، الوضع اللي احنا عايشينه بتختلف عن دول برا. يعني عشنا بفترات احتلال، فترات فلتان أمني، يعني الطالب صار ينشغل إذا مش مع الاحتلال صار يدور بالشوارع. صار
في ظروف يعني ممكن ساعدت على إنه الطالب يبتعد عن الكتاب، لكن الحمد لله رب العالمين الظروف عم بتساعد الآن على إنه نجتمع مرة أخرى على الكتاب والتعلم والعلم.
أركز على كلمتك إنه ظروف الطلاب وتغيير الروتين. إنه مثلا أنا في كلمة عجبتني عند المرشد إنه بحكي لك إنه ليش متراجعين الطلاب، ما في عندنا صف كامل، إنه كراسي الطلاب كراسي صغار، يعني إنه مش ما بتلبق لطلاب عاشر.
البيئة مدرسية مش مناسبة لأعماركم يعني هذه الصورة. طب في إشي غير البيئة المدرسية مثلا
طبعاً.
أو غير الكراسي شو في ممكن أشياء ثانية
لازم نضيف إنه نظرة الطالب للمدرسة الطالب جاي على المدرسة وين جاي أنت هلأ أغلب الطلاب جايين على سجن حاسين حاسين على سجن
أنتوا بتحسوا هيك أنتم جايين على سجن
أغلب الطلاب حاسين على سجن جايين
أنت بالذات يزن
أنا لا بصراحة مشان أستاذي غيرت طبيعتي بصراحة من الصفوف الأول كنت أحس حالي رايح على سجن
محمد بتحس حالك رايح على سجن
لا بس في طلاب غير
في يعني انتوا بشعوركم باتجاه بقيه زملائكم انهم بحسوا فعلا انهم رايحين على سجن طب شو اللي ممكن نخلي يا عمر بكمل بسمع حديثك بعد ما اسمع عمر ليش بتعتقد انه في طلاب يعني بحسوا انه المدرسه سجن
عندك اسلوب الاستاذ لما يعامل انه اي غلطه للطالب لازم يضرب فهلا الطالب بقارن هذا الاشي وفي اشي بشابه انه بالسجن اي غلطة راح يضرب اي غلطة بالشارع برضه راح يجي الشرطة ويضربه فالطالب بتطلع هذا الاشي بقول لك انا رايح زي على مسلخ على مجلد بقول لك
هذا راح ينطبق على الكل يا يزن
ما هو بتقدر تقول انه في شغلات مش منطبقش على الكل بس في شغلات بالمدرسة بتحسك هذا الشيء لما تشوف المدرسة طول صورها يجوز 7-8 متر طابقين ثلاثة وعليه سياج شائك وعليه مش عارف شو بصراحة يعني خلص يعني الطالب اللي بده يدرس يجي يدرس بده يدرس يخرج من المدرسة أصلا أكبر غلط عند الآباء إن بعض الطالب يدرس رسمنا عنه
ما هو مرحلة إلزامية يعني الدولة هي من نظامها وقانونها أن تلزمك وتلزم أبيك بالدراسة يعني إذا أنت بمعنى آخر إذا كان والدك بدوش إياك تدرس بإمكانك تشتكي عليه أو بالأحرى تحيل أمرك إلى القانون حتى يلزم والدك بأنك تدرس
صحيح على في اختلاف لما تقول إن الطالب هو نفسه بدوش يدرس هلا لما الطالب يكون لما أنا حاط بديش أدرس ولا لو يجي صب المادة بعد الصب مش راح أدرسها فهذا الإشي هلا أنا بحكيش أنا بصفة إنه الطالب صف أول تاني هذا إلزام لازم يدرس أنا بحكي بالمراحل الثانوية عاشر أول ثانوي الطالب دوش يدرس خلاص ما يدرسش أنا مش راح هو قاعد قلته واحد روح تعلمه صنع أحسن له من أنه يعب بالمدرسة
احنا بدنا نحاول نرجع للموضوع أنه موضوعكم الموضوعات اللي عم تطرحوها مهمة جدا لضبط الأمر باتجاه انتماء الطالب للمدرسة وبالتالي إحراز نتائج أكثر سواء كان الامتحان محلي مدرسي أو وزاري نهض هذا الاتصال السلام عليكم ألو
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
الله يعافيك يا هلا
يا أخي أنا بدي أدخل في المداخلة هاي في أنا هنا
بالمدرسة بس إذا ممكن مشان نسمعك من مصدر واحد من صوتك مباشرة توطي لنا الراديو لأنه عم نسمعك
مرة ثانية أنا بحكي معك من البلفون
من البلفون تفضل الاسم مين بحكي معنا
أبو محمد
من نابلس أبو محمد من نابلس تفضل أبو محمد
في جنب مدرسة كتيبة هون في بشوف الطلاب اللي مدرسة كتيبة اللي بكون في الابتدائي حتى في طلال بكونوا قاعدين تحت الزيتون هون يدخنوا يعني عمره 10-12 سنة وإذا 8 سنين قاعد يدخن شو الطلاب هاي هو مش رايح مدرسة هو رايح يمكن بعرف شو بسموها هذه الشغلة تاعتهم
مع أنه يعني مش موضوعنا موضوع السلوك الطلاب رح ناخد له موضوع خاص بس إذا بتعتقد مسؤولية
عفل عنها مش سلوك الطلاب لما يكون ولد عمره 12 سنة و10 سنين تحت الزيتون كان داخل على انه خلص سيجار بروح على المدرسة
طب مسؤولية مين اخي ابو محمد مسؤولية مين
مسؤولية الاهل مسؤولية طبعا بالدرجة الاولى
نعم
يعني.
ربما أيضا يشترك في المسؤولية المعلم إذا كان الطالب يدخن على حساب وقت المدرسة
المعلم اللي يدخل في هذا الموضوع
لأن
اللي بيعرف هذا الشيء هو الأب والأم في هذا الموضوع لأنه بعطوه مسؤول يعني أقول لك لما يكون عام 10 سنين وحامل بلفون طب هذا صوف من وين
أكثر من سؤال ممكن أن يطرح في
الشغلة هاي
في سلوك
يعني بكون الحمد بلغ يحكي فيه أكثر من ربع ساعة يحكي
نعم
طب أنا معي بلغ بلغ يحكي فيه أكثر من كيكتين
بدي أسأل حتى نعود لموضوعنا الأساسي وهو الامتحان الوزاري إلك أولاد في المدرسة عندهم امتحان وزاري
الحمد لله كلهم جامعات عندي
الحمد لله رب العالمين طيب أبو محمد شكرا لمداخلتك وبالتأكيد يعني نأمل منك أن تتصل بنا وتدلي بدورك في موضوع سلوك الطلاب في الحلقة الخاصة بالسلوك إن شاء الله تعالى سنتناولها قريبا بمنبر الشباب الآن يعني حسب النتائج العامة للامتحانات الوزارية والموحدة أنها منخفضة جدا نتائج منخفضة جدا وأنتم الآن قلتم بأنكم لو قدمتم امتحان على صعيد المدرسة لأتيتم بنتائج أفضل بكثير السؤال المطروح الآن يعني لماذا تعتقدون أن أو السبب وراء انخفاض هذه النتائج، ولكن بعدنا أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس بدي أشارك موضوع الامتحانات الوزارية.
مين معانا من وين تحكي؟ من وين؟
من نابلس.
الاسم
حازم سالم.
حازم سالم، اهلا وسهلا يا حازم، تفضل.
بس بدي احكي انه ليش الطالب اول شيء يزن، ومحمد حكوا انه الاستاذ ممكن يكون انه ماخذها عن مزح او الطالب ماخذها عن مزح. ليش الطالب ما عود نفسه من البدايه انه انا حاطط ببالي من احسن حلم بدي اصير مهندس او دكتور؟ ليه انا ما ادرس لحالي؟ وبيحكوا انه الاستاذ ما بيخلص الماده. طب الاستاذ ما خلص الماده، انت عارف انه الامتحان مش الاستاذ كاتب، انت لازم تخلص الماده، لازم تعتمد على حالك انك انت تكون فاهم تفهم الماده لحالك بدون استاذ. انه بكره توجيهي ما في عندك استاذ اللي يقعد يفهم فيك.
كويس.
وبرضه على موضوع الامتحانات الوزارية، ليش في طلاب المدارس الخاصة جابوا علامات أعلى من مدارس الطلاب الحكومي؟ مدارس الطلاب الخاصة جابوا على علامات من الحكومية، ليش؟ ممكن إنه يكون هذا من الأساتذة أو ممكن يكون من الطلاب يعني.
أها. طيب شكرا لك حازم سالم من نابلس على هذه المداخلة. السؤال الآن قبل حتى سؤالي، ليش المدارس الخاصة يا شباب في الاستوديو جابوا علامات أو نتائج أعلى من مستوى نتائج طلاب الحكومية؟ تفضل.
السبب انه في اول شيء بدي اعلق على شغله حكاها حازم انه الطلاب لازم يدرسوا الماده حالهم. طب انا اذا بدي اعرف حال ادرس الماده لحالي ما اكلش على الاستاذ؟ طب انا اللي متوجه المدرسه. شو وظيفه الاستاذ قدامي كاستاذ واقف قدامي وما ياخذ راتب؟ شو وظيفته انه؟
طب خلونا نحدد الموضوع، لماذا المدارس الخاصه حصلوا بنتائج الامتحانات الوزاريه على نتائج افضل من النتائج المدارس الحكوميه؟ نستمع الى الطالب هادي العاصي. السلام عليكم هادي.
أهلا مرحبا.
بأي صف يا هادي؟
صف عشر.
صف عشر. سمعت السؤال، لماذا النتائج المدارس الخاصة بالامتحانات الموحدة أفضل بمجموعها من النتائج الحكومية؟
أنا بتوقع أنه بالمدارس الخاصة أنه نمط التدريس والتعليم عندهم بيختلف عن نمط الحكومة، أنه عندهم نشاطات أكثر من نشاطات في مدارس الحكومة. وأهم نقطة أنه عندهم بتوجهوش لمسألة العنف مثل مدارس الحكومة. أنه مثلا إذا ارتكب الطالب غلطة أنه في المدارس الحكومية أنه بتجهوا للعنف مباشرة. أما في المدارس أنه الخاصة بيحاولوا أنه يتجاهلوا شغلة العنف، يبتعدوا عنها يعني.
طب النتائج عدم استخدام العنف يعني ممكن تؤدي إلى فعلا دراسة أفضل وتحصيل أفضل عند الطالب؟ ربما البعض يقول عدم وجود الشدة أو الحزم، لا نريد أن نسميها عنف، العنف مرفوض بكل الوسائل وبكل صوره، لكن إذا كان العنف ما يمكن أن يسميه الطالب عنفا، ربما الشدة والحزم، الحزم المطلوب والشدة المطلوبة، ربما تكون من الأب ربما تكون من الأم، هذا الحزم والشدة الإيجابية ربما تسمى أيضا عنف عندك معشر الطلاب، ليست مطلوبة أيضا الشدة والحزم؟
الشدة مطلوبة، لكن انه في انواع للشدة. ممكن انه مش بالضرب يعني، انه ممكن تمسك الولد انه تحكي معاه كلمة هيك كلمة هيك، انه تشده
بالتفاهم
انه تشده يدرس. اما انه الضرب ممكن انه يؤدي لابتعاده عن الدراسة وانه يكره المدرسة والدراسة.
اذا المحصلة انت تقول ان حسن السلوك او حسن التعامل مع الطالب في المدارس الخاصة هذا يؤدي الى نتائج افضل عند في الامتحان. طيب شكرا لك هذه العاصي على هذه المداخلة. نسمع الثلاثة يزن وعمر ومحمد يرفعون أيديهم للتعليق على هذا الموضوع. يلا من عندك يا محمد.
أكيد أن المدارس الخاصة نتائجها أحسن، لأنه مثلا الأساتذة عودوهم أو علموهم على جميع أنماط الأسئلة وعرفوهم أنه كيف مثلا تيجي أنماط أسئلة الوزاري والعادي، يعني أنه ما بيهكلوا هم هاي الأشياء،
يعني تعودوا على نمط الأسئلة الوزارية.
أكيد.
عمر،
أول إشي المدارس الخاصة هي مدارس استثمارية، هي يعني فالأموال اللي عندها بتحفزها إنه تعمل كل طالب بدرج، هي مش هون المشكلة إنه كل طالب درج.
مع إنه أنتوا حكيتوا عنها قضية مهمة جدا، إنه البيئة المدرسية لها دور في استيعابكم للمدرسة، إنه يكون المقعد الصغير والقصير على مستوى طالب في العاشر زيكم يكون قاعد على كرسي صغير بيأثر على نتائجه، إذن هي مهمة أيضا يا عمر.
يمكن يكون بقلب الصف يمكن 25 طالب يعني، اما مدرسه الحكومه يمكن 42 طالب الصف بكون بقلبه 42 طالب. فتاني اشي المعلم لما يشوف انه الدخل اللي نازل عليه بيختلف عن الاستاذ الحكومي. هنا اثنين يعني بشر، بس الاستاذ الحكومي راتبه اخر الشهر ماخده لا بيزيد ولا بنقص، اما الاستاذ تبع الخاصه فهو عنده أموال، أمواله بتحفزه إنه يطور روحه الطالب.
يعني قصدك الراتب الخاصة، ما خلينا نروح على الخاصة يا عمر. راتب المدارس الخاصة أفضل؟
بكثير أكيد أفضل يعني.
يبدو أنك تعرف خبايا الأمور. طيب.
راتب الأستاذ الخاصة بيساعده إنه يحفز إنه يطور روحه على الطالب. ثاني إيش عندهم؟ الطالب من الطالب الكبير التوجيه لحتى الأول. عندهم لبس موحد
بالمدرسة. طيب المدارس الحكومية برضو عندهم لبس موحد؟
لا
لا مش 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 لا أكيد يعني لبس موحد
حقيش.
لكن أيوة تطبيقه ناخد الاتصال، بس إذا في عندك مداخلة سريعة جدا على نفس الموضوع.
شد على شدة والحزم أستاذ، إنه لازم الواحد يكون فيه عنده شدة وحزم، مش عنف، شدة وحزم. أنا في بدي أحكي تجربة قصيرة على السريع، إنه كنت في مدارس كان في أستاذ شديد وحازم بطبع، إنه الطلاب كانوا كبار، بس بالعكس أنا كنت أحب الأستاذ لأنه كان ينضبط الحصة، نفهم منه أكبر طول الوسائل يعني، ومادة مهمة مادة العلوم كنا نفهم منه بطريقة رهيبة. هذا دليل إلى إنه الأستاذ شديد ومطلع عليه بحياته اليومية الأستاذ أبسط من ما إنه نشوفه بالصف. بس هي الحاجة.
طيب شكرا لك. ناخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك أم غسان من الخليل.
أم غسان من الخليل، تفضلي أم غسان.
زيد فضلك.
حضرتك يعني تربوية ولا ولية أمر؟
والله حب يعني بالنسبة أول إشي للامتحانات، بالنسبة لأنه للطلاب أول حتى لما حكيت أنتوا عن المدارس الخاصة. في نقطة هي أنه المدارس الخاصة دائما في الصف أقل عدد من الطلاب من في المدرسة في المدارس الحكومية. فالطالب بأخذ حقه في أنه لما يفهم ويستوعب ويناقش الأستاذ ويأخذ يعطي مع الأستاذ. لكن في المدرسة الحكومية أنا يعني في مدرسات صديقاتي وجز جلسنا وحكينا مع بعض في الموضوع، بتحكي لك الطالب إحنا لما عندنا الطالب 40-45 طالب في الصف، 45 طالب، والحصة قديش هي كأنها دقيقة 40 دقيقة. طب كم قديش الطالب أخذ من من حقه؟ ما أخذ طالب حقه في أنه يأخذ ويعطي ويفهم وإشي. بعدين بعض المدرسين كمان يعني تعال بيركزوا على الشاطرين وبيهمشوا الأقل مستوى،
سواء بالخاصة أو بالحكومية. أم غسان
نعم،
هذا الأمر سواء بالخاصة أو بالحكومية
اللي بتهمش. لا اللي بتهمش تلاقيه بالحكوميه بالاكثر. بتهمشوا. لا بالحكوميه هاي بحكي عن انه بتهمشوا يعني خلاص بنركز على الشاطرين وبنهمش الباقيين، انه ما بناخذ نعطي معهم انه نشجعهم نحفز نكون. بعدين في نقطه كمان ثانيه اللي هي الاحباط. صدقني الاحباط اللي بيسببه بعض الاهل، انا بحكي كمان الاهل والمدرس للطالب، يعني أنا هذا لاحظته من ناحية أبنائي.
بأي اتجاه الإحباط يعني؟ أعطينا مثال على الإحباط.
المثال على الإحباط مثلا أنه ابني كان أنا يدرس، كان ابني متفوق، كان غيره مش أقل منه تفوق في المدرسة. كان في مدرس يقول يحكي له، يحكي للي طلاب أقل يعني مش مجتهدين، يحكي لهم أنت لو تروح أحسن لك تجيب لك شوية غنى وتروح ترعى فيها أحسن لك من أنك
يعني قصدك العبارات المحبطة.
شوف يعني هاي الأقوال. طب نفس الإشي أنا هسا في عندي، عندي ولد يعني نفس المدرس اللي كان يدرس ابني الكبير اللي كان متفوق في بدرس ابني الآخر واحد عندي في أبنائي بصف الثامن. الولد عندي أنا كان متفوق بس هسا تراجع شوية، فبحكي له بحكي ليش أنت ما زي ما أخوك، لازم تكون زي أخوك، ليش ما أنت
عبارات المقارنة
يعني بينه وبين أخوك،
عبارات مقارنة فيها إحباط. أختنا مغسان شكرا لك على هذه المداخلة. مضطر أقطع الاتصال متأسفا للاستماع إلى اتصالات أخرى لضيق الوقت. معنا الجزء الثاني من البرنامج ينتظرنا مع التربويين. نأخذ هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك إم براء من الخليل.
إم براء من الخليل، أهلا وسهلا بالخليل وأهل الخليل. تفضلي إم براء.
بدي أقول بالنسبة لنقطتين. أول إشي إنه الامتحانات الوزارية هم مدمر فيها الأولاد أصلا والطلاب. بتقول لي ليش؟ لأنه لما يجي الأستاذ يحاول إنه يحسن علامة الطلاب معه، فهو المصايب اللي بتصير في التوجيه والتغشيش وإنه الأستاذ ينزل مستواه في يعني الطلاب صار يعملوا نفس الإشي بصف رابع.
يعني قصدك إنه بيصير تغشيش في الامتحانات الوزارية من قبل المعلمين؟
هم الأستاذ مش هو بيصلح الورقة، أستاذ تاني.
أستاذ تاني.
فهو بيحاول إنه يصلح يضبط الصورة يعطي إضاءات هيك، فهذا الإشي يعني مش فاهمة شو هو الهدف منه. النقطة الثانية أن المدارس الخاصة مستواها أحسن، لأن الأستاذ في المدرسة الخاصة نفس الإشي، النقطة اللي ما بي يعني بيستعمل نفس الأسلوب. يعني أنا عندي أولاد في الحكومة وفي الخاصة، إنه في المدارس في الامتحانات الوزارية بالسنين صاروا إنهم يساعدوهم يعطوهم إضاءات حتى ممكن يحلوا يعني، فهذا الإشي يعني أزاهم
كتير. يعني ممكن المعلم يحل للطالب الأسئلة؟
لما يكون مثلا إنه
مرة تانية بالمدارس الخاصة ولا الحكومية؟
انا اللي صارت معي مع ابني في الحكومه، اما في الخاصه انه بكل المدارس الخاصه انه بيمسكوا العلامات مش في الامتحانات الوزاريه، في الامتحانات
طب هذه. معلش امبرا بدي اخذ اجابه سريعه وبضطر اقطع حتى اخذ اتصالات اخرى. بتقولي دمروا بالامتحانات الوزاريه طلابنا، التدمير من وين جاي؟ والاستاذ بيعطي الطالب يعني مريحه يعني بدون ما يدرس، بعطي الجواب على بكتب له اياه على اللوح بنقله اياه وبرتاح. وين الدمار؟ بس
هذا هو الدمار بعينه يعني،
هذا هو الدمار،
هذا هو الدمار.
طيب شكرا لك امبارا، شكرا لك. بدي الان هذه النقطة بالذات اللي حكتها امبارا، ويبدو انها تثير يعني بتحكيها امبارا وغير امبارا، بتنحكى في الظلال وبتنحكى في الاضواء. يا ترى بيصير هذا الكلام عندكم مثلا في المدارس بامتحانات الوزارية بيساعد الاستاذ على انه يعني القانون ممنوع الاستاذ يدخل على القاعة؟ طيب الاساتذة بتدخل عندكم على القاعات بدون ما نعرف انتم باي مدرسه حتى ما حدش بنضر في الموضوع؟
نعم الاساس بده تدخل على القاعه عندنا بتقرا لنا اسئله استاذ
بس بيوضحها
توضيح بس غير
بحلش.
بدك
انت كلكم بصف واحد؟
مش
طيب عمر نفس الشيء بيوضح الاستاذ ولا بحل؟
في بعض طلاب اللي بيكون عارفهم مثلا يعني هذا الطالب مجتهد بس ناسي السؤال مستعد انه يوضح له اياه، اما مثلا عارف طالب يعني طول السنه نايم وقت الامتحان صح من النوم
بعطيه
بقرا له بقرا له السؤال بحاول انه يطنشه حتى.
طيب
بدي نسمع بس بدي احكي نقطه مهمه، انه بدنا نقول انه المعلم يجب ان يكون مرتاح ماديا ليعطي ليكون مرتاح نفسيا ويعطي ويبدع بكل شيء عنده. لازم المعلم يكون مرتاح ماديا مشان يبدع لطلابه.
طيب ما بعرف إذا في نقطة مهمة جدا تنحكي هلأ قبل ما تنتهي. مرة أخرى ندخل مع هادي العاصي ومداخلة أخيرة يا هادي نسمع منك حتى ننتقل للجزء الثاني من البرنامج.
هي أستاذ المشكلة إنه مش الأستاذ بيجاوب في وقت الامتحان، هو اللي بيحاول إنه يعمله إنه مثلا إنه السؤال الولد مستصعبه، فإنه كيف بفهمه إياه إنه يوصل له إياه بطريقة اللي يعرف يتذكر الحل ويجاوب.
نعم.
بس هيك إنه مش يفوت ويجاوب على
إذا أنتوا تجربتكم إنه ما حدا جاوب الأسئلة؟
لا مش
طيب. مجاوب لكن بيوضحوها لدرجة
إنه تعرفت
هيك كبيرة. طيب شكرا لكم شبابنا هادي العاصي، أيضا محمد النحلي، عمر الأسمر، ويزن فطاير. شكرا لكم شباب هذا البرنامج على ما أدليتم به وتفضلتم به عن موضوع الامتحان الوزاري، وبعد الفاصل نلتقيكم مع مربين تربويين للحديث في هذا الموضوع، نستمع تعليقهم على ما سمعوا من شبابنا.
الإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا، والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا والمستقبل بيدينا والبركة بالشباب. يلا يلا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب،
يا شباب،
يلا
احنا الجيل الصاعد، واحنا احنا الامل الواعد، واحنا احنا الجيل الصاعد، واحنا احنا الامل الواعد، واحنا اشبالك يا امتنا، واحنا نواصل مسيرتنا، احنا 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 للمال الطلاب، للمال الطلاب،
يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب،
واحنا شبابك يا امتنا، بالعلم بنبني حضارتنا،
احنا شبابك يا امتنا،
احنا شبابك
بالعلم بنبني حضرتنا
ونرجع ماضي عزتنا
والبركة بالشباب
والبركة
بالشباب يلا 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 يا شباب
يلا يا شباب
يلا
مستمعينا الكرام مرة أخرى أرحب بكم عبر منبر الشباب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس، وبعد أن كنا قد استضفنا مجموعة من الشباب للحديث عن انطباعاتهم عن الامتحانات الوزارية، وربما استمعنا أيضا إلى بعض الانطباعات من الأهالي عبر الهاتف. نستضيف الأستاذ سعادة شتية مدير مدرسة حسيب الصباغ ومحاضر في جامعتي القدس المفتوحة النجاح. أهلا بكم أستاذنا الفاضل أستاذ أبو سفيان.
حياك الله وشكرا لك وبارك الله فيك. بداية بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك أخ أسامة لاستضافتي في هذا الحوار الهادف والمسؤول، وأعتبر أن مثل هذه الحوارات ذات فائدة كبيرة جدا على طلبتنا وعلى أولياء أمورهم وحتى على مدرسينا، وهي أنا أعتبرها أنها من البرامج التقييمية لوزارة التربية والتعليم تستفيد منها في استطلاعات الرأي لتطوير الأداء، والتي هي من أهداف وزارة التربية والتعليم العالية الفلسطينية في هذه الأثناء.
نأمل ذلك، وهذا بإذن الله ربما تكون في كلامك هذا ما يجيب عن أمنية المعلمة المتصلة الأولى معلمة الرياضيات للرابع التي قالت أن نتمنى أن يكون هذا الكلام له تأثير عند المسؤولين وأصحاب القرار وصناع القرار. أستاذنا الفاضل، كونك تربوي وفي الميدان، أنت مدير مدرسة وبالتأكيد خطم امتحانات الوزارية، هنالك قانون يمنع فيه المعلم معلم المادة من الدخول إلى قاعة الامتحان حتى تعطى الفرصة بالتساوي لجميع الطلاب حتى نستطلع النتائج قبل أن نفهم لماذا الهدف من هذا الامتحان. هل هذا يطبق فعلا أم أن هناك تجاوزات؟ يعني لا أريد أن نكون مثاليين ونتحدث عن مدرستنا، بالنسبة لك أقصد، لكن حسب اطلاعك أنت، هل حقيقة هذا الأمر يطبق كمقياس كنظام؟
طيب شكرا. الحقيقة قبل ما أنا أجاوب على هذا السؤال دعني أسأل وأجيب، ما هو الامتحان الموحد؟ الامتحان الموحد هو أحد أدوات التقويم لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلبة، هذا الجانب. والجانب الثاني هو امتحان تشخيص للمنهاج الفلسطيني، وهذا هو الهدف الكبير لوزارة التربية والتعليم، تريد أن تشخص مدى ملائمة هذا المنهاج لمستويات طلبة.
طيب ألم تخرج نتائج تشخيص سابقة الامتحانات الوزارية ليست بالتأكيد. من الآن أستاذ بالتأكيد. أبو سفيان
بالتأكيد بالتأكيد ولكن نحن نمارس هذا الامتحان من فترة قصيرة إلى حد ما. يعني كم هو عمر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالقياس إلى ما نريد أن نحققه من وزارة مثل وزارة التربية والتعليم؟
أهم وزارة
وهي أهم وزارة وأكبر وزارة وأخطر وزارة، وهي من الوزارات الفاعلة على الأرض في الميدان. الامتحان الموحد يا أستاذ أسامة وهو امتحان إلى حد ما عمره قصير إذا ما أردنا أن نقيس نتائجه، وإذا ما أردنا أن نتعرف على استطلاعات الرأي أو على أن نحلل النتائج التي خرج بها الامتحان الموحد خلال السنوات السابقة والتي لا تزيد عن سنتين أو ثلاث سنوات. وبالتالي هذه الفترة القصيرة لا يمكن أن تعطينا صورة حقيقية عن الهدف أصلا من هذا الامتحان. خليني بس أكمل بعد إذنك فكرتي عن الامتحان الموحد حتى نصل إلى الموضوع بعينه. الامتحان الموحد أحد أدوات التقويم لقياس مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة، والامتحان الموحد هو امتحان تريد منه الوزارة أن تتعرف على مستويات الطلبة، أن تتعرف على المنهاج، أن تتعرف على مستويات الأداء لدى المعلمين. دعني لا أغفل هذه القضية بالذات. ما هي موجبات الامتحان؟ الامتحان الموحد، موجبات الامتحان الموحد قضيتين أساسيتين: الملاحظات التي أصبحت ترد إلى وزارة التربية والتعليم من الميدان ومستويات التحصيل لدى الطلبة، وأن هناك بعض المدارس، دعني أقول وقد تكون قلة قليلة جدا منها، التي لا تنهي المنهاج إلى حد ما، وبالتالي أصبح هذا المنهاج لا يعطي مبرر المعلم لعدم الانتهاء من المادة التعليمية الموجودة بين إيديه. على الرغم من ملاحظتي حول هذه القضية، الكتاب يا أخ أسامة ليس هو الوحيد للعملية التعليمية.
نعم.
ليس هو الوحيد، هو أحد مكونات العملية التعليمية وليس جميعها.
نعم.
الآن وسائل التعرف على المعلومة أصبحت بمتناول الجميع. نعم. الإنترنت والمكتبات وهناك أمور كثيرة جدا.
وفي
يمكن
الجزء الأول تحدث الشباب عن أهمية الخروج عن النمطية
بالتأكيد، والكتاب أصبح الآن الآن نعم. ينظر، أقول لك في إحدى المدن مثلا في اليابان في إحدى المدارس في إحدى المدن فيها لا يوجد كتاب في داخل المدرسة، ولا توجد كرتاصية ولا يوجد قلم، وإنما يتم التعامل فقط مع جائزة الحاسوب، حاسوب لكل طالب.
نعم.
وخطة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية يبدو أن هناك خطة للوصول إلى هذا الهدف.
نعم.
وحتى جامعاتنا من خلال التعليم الإلكتروني وخاصة النهج الذي تنتهج جامعة القدس المفتوحة مشكورة في الآونة الأخيرة في إلكترونية التعليم من خلال الصفوف الافتراضية، من خلال الفيديو ستريمينج، من خلال الفيديو كونفرنس، من خلال التعليم المدمج. هذا جميعه مرحلة متطورة في الأداء، مرحلة متطورة في التعليم في فلسطين. فعلى المدرسة أن لا تكون بمعزل عن هذا التطور الموجود في داخل الجامعات. لذا وجب علينا أن نرفع من مستوى التحصيل لدى الطلبة.
نعم.
رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة يجب أن نرفع من مستوى الأداء في داخل المدرسة. هذا جانب.
فضل. يعني أنت تتحدث عن رفع مستوى التحصيل، الآن أنت في ميدان المدرسة وفي ميدان الجامعة.
نعم.
هل تجد أن هنالك يعني فعلا تزحزح نحو رفع المستوى، مع أن المؤشرات كثيرة مما يردنا من مؤشرات بأن الطالب في انحدار والتعلم في انحدار؟ يعني إذا كان الطالب يقسم كثير من معلمي الجامعات بأن هنالك طلاب لا يتقنون صناعة اسمهم أو كتابة
صحيح
اسمهم.
وبالتأكيد صحيح، وأنا شاهدت هذه القضية. ولكن أخ أسامة، بدناش نرجع لجدلية مين أول، البيضة ولا الجاجي.
نعم.
ونقع بين هذه المتاهة. الكل مسؤول عن رفع مستوى التحصيل العلمي، الكل.
نعم.
الكل الفلسطيني،
جميع الأطراف،
المؤسسات الرسمية والمؤسسات الغير رسمية عليها أن تساهم بشكل فاعل في رفع مستوى التحصيل لدى المواطن الفلسطيني. نحن في مرحلة تحرر، نحن في مرحلة بناء، نحن في مرحلة الإعداد لاستقبال شهر سبتمبر، كما ورد على لسان السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله في أننا مقبلين على استحقاقات في شهر سبتمبر وأصبحت في متناول اليد. وأهم استحقاقاتنا الإنسان الفلسطيني، علي أن أعد هذا الإنسان بشكل جيد، هذا الإعداد تربويا وليس بمعزل عن المجتمع العام اللي بيعيش فيه.
نعم.
الشارع والدكان والسائق السيارة وفي أسرته وفي الكل الفلسطيني.
نعم.
وبالتالي هذه مشاركة أو هذا هم يجب أن يكون على الجميع ويشارك به الجميع.
نعم.
دعني أتوجه لقضية أخرى. قلنا الموجب الأول هو الملاحظات التي ترد من الميدان لوزارة التربية والتعليم والتي أصبحت تشاهدها وزارة التربية والتعليم بأم عينها. الأمر الثاني امتحان التمس اللي أصبحت نتائج يعني ليس سرا، هذا نتائجنا ليست مرضية على مستوى العالم.
لا نتائج التمز ولا نتائج الامتحانات الوزارية بشكل عام، هناك أرقام مخيفة جدا في مستويات الانخفاض لهذه الامتحانات.
دعني أقول لا أريد أن أسوق مبررات في مشكل.
نعم.
هذا المشكل يجب أن يساهم الجميع في حل هذا المشكل، ولكن أقول يعني نستبشر خيرا طالما أننا وضعنا أرجلنا على السلم، معنى ذلك أنحن في طريقنا إلى الحل. آمل أن لا يكون فترة طويلة الحل، آمل أن لا تكون فترة طويلة، آمل أن تكون السنوات المقبلة مبشرة للعملية التعليمية. طبعا هناك إرهاصات تفيد بأن هناك يعني هناك اهتمام من قبل الدولة، هناك اهتمام من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة السيد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، هناك اهتمام منقطع النظير من قبل السيد الرئيس محمود عباس. هذه الاهتمامات بمجملها تفيد وتعطينا مؤشرات إيجابية.
نعم.
أننا نسير باتجاه الأفضل إن شاء الله. هذه شوف الامتحان الموحد يا أستاذ أسامة.
نعم.
هو أداة من أدوات التقويم، وليس كل أدوات التقويم، هو أحد أدوات التقويم. إذا شخصنا العملية التعليمية بشكل سليم، وإذا أردنا أن نتعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها.
نعم.
الامتحان هو أحد أدوات التشخيص، ولكنه أهمها مشان نخلص بنتائج لمدى تحصيل ومدى تحقق الأهداف التي مرت. وأريد أن أعرج إلى قضية أخرى.
طيب.
أهمية الامتحان الموحد والتي نادينا بها من سنوات.
نعم. دعني أشير إلى قضية مهمة ربما تكون ممهدة لما تتفضل به أو لما تريد أن تتفضل به، أن الامتحان الموحد أو الامتحانات الوزارية ليست حتى على سلطتنا أو بالأحرى على تربية وزارة التربية والتعليم عندنا وعلى نظامنا التعليمي، وإنما هناك امتحانات موجودة في جميع الدول العربية، لا أدري إن كانت موجودة في الدول الأوروبية ولكن موجودة في كل الدول العربية على أكثر من مستوى.
يعني مشان أطمنك، احنا في العالم العربي لساتنا احنا متاخرين شوي عن التعليم في العالم المتقدم، واذا ما اردنا ان نكون صادقين فالعالم المتقدم يبدو انه قفز عن الامتحانات الموحده بامتحانات اخرى لا نعلمها، احنا يبدو انه احنا ماشيين في بدايه الطريق ان شاء الله ونصل الى تلك. استاذ اسامه، مشكله الامتحان للاسف الشديد جدا برضو احنا في عنا اشكاليه كتربويين، في عنا اشكاليه، ماذا نريد من المنهاج وما هي الأهداف التي نريد أن نحققها من المنهاج؟ إذا تساوت عقلية المعلم الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن لمعرفته عن الأهداف المراد تحقيقها، ببطل يصير فيه لزوم للامتحان الموحد، لأن كل معلم بيقدر يقيس كل الأهداف اللي هو بده يحققها، ولكن يبدو أن هناك تباينا بين معلمينا في معرفة ما الهدف من هذه الوحدة، ما الهدف الأول من هذه الوحدة والثاني والثالث والرابع ومن تلك الوحدة، وهل جميع معلمينا، وهذا ملقى على عاتق الإشراف التربوي والمشرفين التربويين المتابعة في الميدان، وهل كل امتحاناتهم تقيس كل الأهداف الموجودة في داخل المادة اللي هي بنسميها إحنا امتحانات نهاية الفصل، إذا كانت امتحانات نهاية الفصل تقيس بمجملها كل الأهداف الواردة في المنهاج حسب أولوياتها وحسب أهميتها، ببطل يصير فيه لزوم للامتحان الموحد؟ بالتأكيد، لأن المعلم قادر على أن يصيغ امتحان صحيح وسليم، امتحان نموذجي، امتحان ضمن المواصفات والمقاييس اللي بتحط لنا إياها دائرة الجودة في الجامعات الفلسطينية، والتي نستخلص منها امتحانا جيدا يقيس مدى تحقق الأهداف ومستوى تحصيل الطالب في داخل المدرسة.
طب مدام النقطتان مرتبطتان هكذا بخصوص الهدف، فهل يعرف باعتقادك، هل يعرف المعلم والطالب والأهل يعرفون الهدف الذي تفضلت بجزء منه هذا للامتحان الموحد؟
هذا مهم جدا أن يصل للمعلم. أستاذ أسامة، ألا تدري مدى التشنج الذي أصاب المجتمع الفلسطيني أيام الامتحان الموحد؟ بطل يصير في عنا امتحان توجيهي واحد، صار كل يوم امتحان توجيهي في البيوت،
كل بيت هنا بالضبط،
يعني هناك تشنجات من الأهل، الخوف والرعب حتى من الأهل، يتصلون بنا شو الامتحان الموحد يا أستاذ، وهذول بيعرفوا امتحان الموحد،
هذا مؤشر أنهم لا يعرفون بالضبط الهدف من الامتحان.
لذا صار لزام على كل مدرسة، على كل مدرسة أن تقوم بعمليات إرشاد وتوجيه لأولياء أمور الطلبة وللطلبة حول ماهية الامتحان الموحد وأداء الامتحان الموحد وشو الهدف من الامتحان الموحد.
هل, هل, هل يدرك، هل يدرك المدرسون والإداريون في المدارس الخاصة أهمية وماهية الامتحان الموحد أكثر من المدارس الحكومية، وبالتالي تأتي نتائج أفضل؟
لا لا لا، أنا هنا أحتج كل الاحتجاج على أن المدارس الخاصة مستوى تحصيلها أفضل من المدارس الحكومية، وأنا قد يعني أعطي وبلزمش أني أعطي شواهد ولا بدي أذكر بالأسماء، لا لا لا، ولا بدي أقول أكم طالب إجاء من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية وعملنا له امتحان تشخيص ولقينا المأساة الكبيرة جدا. المدارس الحكومية، ذكر أحد طلبتك في اللي استضفتهم رائع جدا، قال هي مدارس استثمارية، وبديش بديش أظلمها كثير، مدارس تعليمية، مدارس ريادية، كويس. الطالب في المدارس الخاصة يدفع من 600 إلى 800 دينار. شوف هذا الرقم دينار، شوف هذا الرقم قديش بيشكل عبء على الأهل، وقديش بيشكل خوف عند الأهل إنه هذول 600-700 دينار ما يجيبنش النتائج المرجوة من الطالب. هاي واحدة. اثنين، الأمن الوظيفي عند المعلم في المدرسة الخاصة مش موجود، هو رهن عدد الطلب الموجودين وقديش هو في عنده طلاب مبسوطين من علاماته، وبالتالي أنا ما بديش أظلم المدارس الخاصة. المدارس الخاصة أثبتت أنه عندها القدرة على أن تؤدي بشكل جيد وممتاز، ولكن إذا ما أردنا أن نقارنها بالمدارس الحكومية تكون المقارنة مجحفة. أولا أعطيني مستلزمات العملية التعليمية المتوفرة في المدارس الخاصة، حط لي إياها في المدارس الحكومية، مش أنا أقول لك هاي النتائج المرجوية. يعني خلينا نقفز عن هاي القضية، المدارس مدارس في فلسطين، المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. لكن خلينا نروح على قصة وزارة التربية والتعليم أعلنت، ما الهدف من الامتحان الموحد؟ ما الهدف من الامتحان الموحد؟ الهدف من الامتحان الموحد للاطلاع بالضبط، يعني خلينا نقول هذا الهدف الكبير، للاطلاع على مستوى التحصيل العلمي لطلبتنا، وزائد بدنا نتعرف على محتويات المنهاج أنها ملائمة أو غير ملائمة، على اعتبار أن المنهاج الفلسطيني ما زال في مرحلة التشكيل.
أستاذ أبو سفيان، تحدثت في هذا الأمر أنت في البداية وقلت أن من هذه الأهداف. طيب دعنا نتحدث عن هذه النقاط فيما تبقى من وقت، يعني مستويات الأداء عند المعلمين، تقييم المنهاج الفلسطيني، الملاحظات التي ترد إلى الوزارة من خلال التغذية الراجعة لهذه الامتحانات. هناك مؤشرات على أن التغذية الراجعة ليست دقيقة، وبالتالي النتائج تنعكس بشكل غير دقيق على تقييم الوزارة للمنهاج. يعني ألم تدرك الوزارة بأن المنهاج أطول أكبر من حجم الزمني للفصل الدراسي؟
أخ أسامة، لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن نعطي مؤشر من موقف واحد لنغير.
طيب من موقف كم سنة احنا بالامتحانات الوزارية؟
لا بما لا يزيد عن 3 سنوات.
طيب يعني
هذه الثلاث سنوات انا في تقديري ان وزارة التربية والتعليم الان وضعت يدها على الجرح. الان وزارة التربية والتعليم مش راح اعطيها مبرر انه ضايل لها وقت كبير. الان تضع يدها على الجرح، وانا اؤكد لك انها تضع يدها على الجرح من خلال استحدثت قسم في وزارة التربية والتعليم ما يطلق عليه اسم قسم التفتيش والمتابعة. قسم تفتيش
هذا جديد،
هذا وهذا فريق من وزارة التربية والتعليم ومن مديريات التربية والتعليم وما نطلق عليه الآن اسم المشرف المقيم في المدرسة. نعم. هو لرفع مستوى أداء المعلم والوقوف على الأداء بالضبط على أداء المعلم. شوف مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، يعني كيفما تكون يولى عليكم، مدخلات العملية التعليمية المعلم وكل مستلزمات العملية التعليمية ومخرجاتها الطالب. إذا كانت مدخلات العملية التعليمية أوكي، مخرجات العملية التعليمية أوكي، وأنا ما بديش أقول لا سمح الله أن معلمنا غير كفؤ وغير قادر، بالعكس المعلم الفلسطيني أثبت أنه من أكفأ المعلمين في العالم، والدليل أنه أصبح في محط أنظار كل الدول. هو الذي رفع مستوى التحصيل في الخليج العربي، هو الآن الذي رفع مستوى التحصيل في الأردن، هو الذي رفع مستوى التحصيل في العالم الغربي.
طب لماذا المعلم الفلسطيني لماذا يخشى المعلم من هذه النتائج ومن وما دام هو بهذا المستوى؟ وأنا يعني لست بمعرض التقليل من شأن المعلم، فأنا معلم أيضا.
صحيح.
ولكن لماذا يلجأ كثير من المعلمين خوفا من أن تكون هذه الامتحانات مؤشر على مستواهم بشكل يعني لا أقول فاضح وإنما بشكل واضح، وبالتالي هناك من يقول بأن هناك إجابات تسرب وربما تكتب على اللوح وربما
شوف أستاذ أسامة، أنا لحد الآن ما سمعتش في هذا الكلام.
نعم.
وأرجو أن لا يكون في الإعلام لعدم وجود شواهد عليه. إحنا بدنا نحكي في الموجود. لحد هذه اللحظة لم ترد أي إشارة على أن هناك اختراق للامتحان الموحد، وقد يكون هناك ولكن بنسب بسيطة جدا.
نعم.
نحن لسنا مثاليين. نعم. نحن لسنا في مجتمع مثالي. شوف دولة الفارابي مزع كتابه الزلمي بعد ما ألف كتابه عن المدينة الفاضلة مزعه. احنا في مجتمع فيه الإيجابي وفيه السلبي، علينا أن نأخذ بالإيجابيات وننميها وأن ننظر إلى السلبيات ونقللها. بدناش نلغيها نهائيا لأنه بتلتغي النار، فبدنا نظلها موجود النار بدنا نظل موجود الجنة، فبدنا نلغي بدنا نقلل من هذه السلبيات اللي موجودة في مجتمعنا.
إذن الأستاذ سعادة شتي مدير مدرسة حسيب الصبا والمحاضر في جامعتي القدس المفتوحة وجامعة النجاح، أنت متفائل في قضية نتائج الامتحانات الوزارية؟ ويعني أريد أن أقول بأنك ليس أخرج الكلام من لسانك، وإنما ما فهمته منك أنك تؤيد هذه الامتحانات لتطوير العملية التعليمية.
بل وأدعو إلى توسعتها في معظم المواد، ولكن بطريقة وبآلية أخرى. دعونا نعطي المعلم فرصة ليعد امتحان مشان نخفف هيبته، مش من الوزارة، على نفس نهج الامتحان الوزاري ويراقب هذا الامتحان.
نعم.
إن كان إيجابيا فدع هذه المدرسة تؤدي هذه الامتحانات ولأن نتائجها ستكون هي المرجوة. نعم. وإن لم يكن ذلك فلكل حادث حديث. وضعوا النقاط على الحروف يا وزارة التربية والتعليم ويا المسؤولين في الميدان.
نعم. إذا عندي كثير من المداخلات التي جاءتنا على الإنترنت متباينة ما بين المؤيدين لامتحان الوزاري وما بين المعارضين له، ولكن يعني بشرك بأن المؤيدين للامتحان ينهجون بنفس تفكيرك ويأملون خيرا في تطوير العملية التعليمية من خلال الامتحان الوزاري الذي نأمل أن يخف الإرباك.
صح.
عند الطالب. وأعتقد أن يعني الخلل الكبير في الموضوع هو يجب أن يتضح الهدف كما تفضلت أنت وألخص كلامك بأنه يجب أن يتضح الهدف عند الطالب والمعلم
وولي الأمر
وولي الأمر,
شيء ولي الأمر.
وأن لا يكون هناك إرباك كما قال الشباب
بالتأكيد.
في الجزء الأول من البرنامج. مستمعينا الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء الذي ضاق الوقت فيه ولم يعني ينتهي الكلام، أشكر الأستاذ سعادة شتي مدير مدرسة حاسب الصباغ ومحاضر المحاضر في جامعتي القدس المفتوحة والنجاح، كذلك أشكر الطلاب الأحبة محمد مفيد النحلي ويزن أمجد فطاير وعمر مصطفى الأسمر في الجزء الأول على ما قدموه، كذلك هادي العاصي الطالب الذي انضم إلينا في آخر الجزء. شكرا لك يا أستاذ نصار.
شكرا لك.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى لقاء آخر في منبر الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلينا نعلى للقمة
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب،
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، أحلى يا النبي ووصص نوصرتوا بالشباب نوصرتوا بالشباب، يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى يا النبي ووصص نوصرتوا بالشباب نوصرتوا بالشباب.